بعد، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعا. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي، اللهم محلي حيث حببتني. وكانت تحت المقدار. وعن ابن عباس أن رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي حيث تحبسني، واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. باب إحرام النفساء واستحباب قتالها للإحرام وكذا الحائض. عن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. وعن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتهل. هذا الباب، الباب الأول في جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، وفيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وهي من المكثرين السبعة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. من هي ضباعة بنت الزبير؟ إنها ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية. إذا ما صلة القرابة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي بنت عمه، هي بنت عمه، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له عم اسمه الزبير ابن عبد المطلب، ولا يعرفه كثير من الناس، يعرفون العباس بن عبد المطلب، يعرفون عمه أبا طالب، يعرفون عمه أبا لهب، لكن الزبير ابن عبد المطلب لا يعرف بين الناس. الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلم، لم يدخل الإسلام. وضباعة بنت الزبير لأنه ربما مات قبل البعثة، الزبير بن عبد المطلب، وضباعة بنت الزبير هي بنته وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله وكريمة، بنت اسمها كريمة، فقتل عبد الله يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. روى الضباعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها المقداد، وروت عنها ابنتها كريمة بالمقداد، وكذلك ابن عباس روى عن ضباعة. ابن عبد البر قال ضباعة بعبد المطلب بن الزبير، عبد المطلب أحاديث منها حديث الاشتراط بالحج اللي هو في هذا الباب. قال: وقال الزبير ابن بكار قال: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من بنتيه ضباعة وأختها وأختها أم الحكم. الزبير بن عبد المطلب ما كان أولاد، ما كان عنده إلا بنتين ضباعة وأخت أم الحكم، أخت ضباعة. فإذا ضباعة هي بنت عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا بيان تواضعه عليه الصلاة والسلام وصلته للرحم، فكان أكثر الناس تواضعا ومن أوصل الناس رحم، ويتفقد أحوال الناس. هل بنت العم من الأرحام؟ هل بنت العم ابنة عمك من أرحامك؟ الجواب نعم، لكنها ليست من الرحم القريبة، في الأرحام على درجات، هناك الرحم القريبة والرحم البعيدة، فابنة عمك من أرحامك، ولا يشترط في الأرحام أن يكونوا من المحارم، من المحارم، الذين من المحارم هؤلاء هم الرحم القريبة، كعمتك، كخالتك، كأختك، كأمك وأبيك، هذا على الرأس طبعا، رأس الأرحام، كأختك، كذلك أخيك، كابنة أختك، كابنة أخيك، هؤلاء من الأرحام القريبين. لكن هناك رحم بعيد، ابن عمك رحم من الأرحام، لكن رحم بعيد. إذن صلة الرحم تكون في ابن العم وبنت العم، لكن من الرحم البعيد، الدرجة الثانية في الأرحام، الدرجة الثانية في الأرحام. لكن يشترط في صلة ابنة العم اللي هي من الأرحام، يشترط انتفاء الخلوة، فلا تكون الخلوة ولا تكون المعصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلو بالأجنبيات، وكان لا يصافحهن، وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة لعصمته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل أن الخلوة بالأجنبيات أو مصافحة الأجنبيات بنت العم بنت الخال بنت الخالة هذا من الأمور المحرمة، فإذا كانت الزيارة لا يستلزم منها الخلوة، ربما تذهب لزيارة ابنة عمتك أو ابنة عمك بحضور زوجها وتجلس أنت مع الزوج تسلم دون مصافحة على ابنة عمك، تقول كيف الحال ونحو ذلك دون أن تصافح، دون أن يكون اختلاط وجلوس في نفس المجلس، وهذا كله من الصلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصل ابنة عمته ابنة عمه لأنها كانت مريضة، اسمها ضباع ابن الزبير، دخل عليه الصلاة والسلام على ضباع ابن الزبير فقال لها أردت الحج، قال لها عليه الصلاة والسلام أردت الحج، في رواية اللي هي رواية تأتي قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية، إني أريد الحج وأنا شافية، يعني أنا مع مريضة، وفي رواية قالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني، طبعا في رواية أنها هي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، الرواية الأولى دخل النبي عليه، الرواية الأخرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد يجمع بينها بأنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إذ ذاك في منزله، ثم جاء فدخل عليها وهي في منزله، قال لم تكن في منزله، ثم بعد ذلك جاء لم يكن وفي منزله، لما جاءت إليه فجاء فدخل عليها عليه الصلاة والسلام وهو في منزله، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل واستأذن ثم كلمها، قالت يا رسول الله، لما قال لها أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجع، ما أجدني إلا وجع، إيش يعني إلا وجع؟ يعني إلا مريضة، قال أردت الحج، قالت ما أجدني إلا وجع، يعني ما أجدني إلا مريضة، أنا مريضة، في رواية أخرى أنا شافية مريضة ثقيلة، فقال عليه الصلاة والسلام لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، هذا الذي يسمى أيها الإخوة الاشتراط في الحج أو في العمر، اشترط يعني عند الإحرام في حجه أو كذلك تقاس عليه العمر، اشتراط التحلل متى احتجت إليه، اشتراط التحلل متى احتجت إليه، يعني أنت مريضة أحرمي بالحج، الآن ما استطعت أن تكملي تتحللي ولا شيء عليك لأنك اشترطت، في رواية قالت له كيف أقول يا رسول الله، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبثني فإن لك على ربك ما استثنيت. يعني عند الإحرام إذا أحرمت اشترط قول هذا الشرط، فمحلي حيث حبثتني، إن حبثني حابس فمحلي حيث حبثتني، فمحلي حيث حبثتني. طيب هذا الاشتراط ما حكمه؟ ما حكم الاشتراط في الحج؟ هل كل من يحج أو يعتبر عند الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، إن حبثني حابس فمحلي حيث حبثتني؟ هل كل من أحرم بحج أو أحرم بعمرة يشترط أو لا؟ ذهب الإمام ابن حزم إلى وجوب الاشتراط، إلى وجوب الاشتراط، وذهب الإمام أحمد إلى استحباب الاشتراط، وذهب الجمهور إلى جواز الاشتراط. قال الاشتراط جائز، أحمد في رواية عنه قال الاشتراط مستحب، ابن حزم قال الاشتراط واجب، الأحناف أنكروا الاشتراط، وكذلك المالكية أنكروا الاشتراط. لكن إن قلنا الاشتراط مشروع، الاشتراط جائز، هل يشترط الواحد المحرم على أي حال؟ من العلماء قال على أي حال، أنت رحت عمرة حج لما تحرم إن حبثني حابس محلي حجابه. وبعضهم قال لا يشترط على أي حال مثل المالكية والأحناف، وبعضهم فصل، وهذا الأقرب والذي يدل عليه الدليل. إيش فصل؟ قالوا الخائف ألا يتم نسكه فإنه يشترط، الخائف ألا يتم نسكه فإنه يشترط. ما معنى هذا؟ واحد مريض فهو خائف، وقال أنا ممكن في الطريق يحدثني المرض وأدخل المستشفى وما أكمل الحج، فلذلك لما يحرم يقول إن حبثني حابس محلي حيث حبثتني. قديما كان قطاع طرق بين مكة والمدينة مثلا، بين المواقيت ومكة، فلما يحرم يقول إن حبثني حابس فمحلي حيث حبثتني، يكون عدو يحدثهم يمنعهم من الوصول للبيت، إن حبثني حابس محلي حيث حبثتني. الخائف ألا يتم نسكه بسبب مرضه أو بسبب عدوه ونحو ذلك فإنه يشترط، يشترط. أما غير الخائف فلا يشترط. وأكبر دليل على هذا أن غير الخائف لا يشترط، النبي هل اشترط عليه الصلاة والسلام؟ النبي اشترط لما حج؟ لا، النبي لم يشترط، النبي لم يشترط. فالنبي في حجه أو في عمرته ما قال إن حبثني حابس محلي حيث حبثتني، لكن لما سألته ضباعة كانت مريضة خائفة ألا تتم نسكها، ممكن المرض معها عن وصول البيت، أحرمت لكن ممكن بالطريق اشتد مرضها وما تستطيع تكمل الحج، فلذلك هي تخاف ألا تكمل النسك فتشترط، يخاف أنه عدو يمنعه يشترط. لكن ليس كل حاج أو كل معتمر يشترط، فهذا هو القول الأقرب للصواب، هذا هو القول الأقرب للصواب. طب لو واحد اشترط دون أن يخاف أن يتم نسكه، مثل أي واحد في وقتنا مش مريض وكذا عند الإحرام قال إن حبثني حابس فمحلي أن يتحبثني، هل ينفعه هذا الشرط؟ الظاهر أنه لا ينفع، لأنه أتى بشيء غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الظاهر أنه لا ينفع. طب يا شيخ ما فائدة الاشتراط؟ ما فائدة الاشتراط؟ يعني لو واحد قال إن حبثني حابس عند الإحرام، مريض قال إن حبثني حابس محلي حيث حبثتني، ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه إذا تحلل من إحرامه بسبب هذا المنع هذا العذر فإنه يحل ولا شيء عليه، فإنه يحل ولا شيء عليه، بخلاف من أحل منع عن البيت فأحل من إحرامه دون أن يشترط فهذا عليه إيش؟ فإن أحصرتم، يعني منعتم عن وصول البيت هذا الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الهدي الإحصار، سواء منعتم بعدو أو منعتم بمرض. فواحد حج أو اعتمر وما اشترط
والله في الطريق مرض دخلوا المشفى وما استطاع يكمل الحج وفات الحج لان عليه ان يذبح ما اشترط. لكن لو قال ان حبسني حابس فانا مريضه قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يدفعه الاشتراط ولا يقدم هديا. اذن هذه فائده الاشتراط، منعه العدو من الوصول الى البيت يدفعه الاشتراط ولا يقدم هديا، هذه فائده الاشتراط، هذه هي فائده الاشتراط. اذن من الذي يشترط؟ الذي يشترط هو الذي يخاف الا يتم نسكه، هو الذي يخاف الا يتم نسكه عند الاحرام. يقول هذه العباره، هل لا بد من التلفظ؟ نعم، وهذا ظاهر كلام الشافعية. وابن قدامة ذكر احتمالين، قال انه لا بد من التلفظ والاحتمال، والاقرب انه لا بد من التلفظ، لا بد للمحرم الذي يخاف ان يصل البيت ان يتلفظ، ان يقول هذا القول، يقول ان حبسني حادث فمحلي حيث حبستني. محلي ايش يعني؟ يعني مكان احلالي، احل من احرامي حيث حبستني، لان الاصل في المحرم الا يحل من احرامه حتى ينهي النسك، اليس كذلك؟ لما ينهي الحج او العمره بحل يتحلل، لكن هذا من فمحلي يعني احلالي حيث حبستني. المراد بالتحلل ان يصير نفسه حلالا. طب لو شرط مثلا ان واحد ذهب للحج لكن وجد نفسه أنه عند الإحرام مريض، ممكن ما يستطيع يكمل الحج، ممكن يعمل عمرة ويرجع، بصير يشترط أنه ينقلب الحج إلى عمرة ولا لا؟ بعيد السؤال يا أخوان. واحد مريض راح للحج الآن عند الإحرام، الآن بيشترط، هل يجوز أن يشترط أن يتحول الحج إلى عمرة أخف؟ فإن لم يتيسر له العمرة فمحلي حيث حبستني، هل يجوز ولا لا؟ الجواب نعم. روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في سننه عن سعيد المسيب عن ضباع قال قلت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج، يعني كيف ألبي؟ ماذا قال لها؟ قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي. اسمع ماذا قال، وإن حبستني فعمرة، وإن حبستني يعني عن الحج فعمرة، وإن حبستني عنهما فمحلي حيث حبستني. إذن هو إيش بيشترط لراهب الحج؟ إذا أنا ما قدرت، يقول هذا ما قدرت أكمل الحج بعمل عمرة، ما استطعت العمرة محلي حيث حبستني، حبست أنا عن العمرة بمرض أو نحو ذلك، فعند ذلك لا شك عليه ولا يقدم الهدي. قال الحافظ ولي الدين وهذه زيادة حسنة يجب الأخذ بها، هذه زيادة حسنة يجب الأخذ بها. إذا كل من خاف أن ألا يدرك الحج، سئل الشيخ المعتمد أو سأل هو قال وهل مثل ذلك من خاف أن يفوته الوقوف بعرفة يشترط؟ يعني مثلا واحد، وكثير بعض الناس يقول لك أنا ممكن أطلع قبل عرفة بيومين ويمشي فعلا قبل عرفة بيومين ومع الطريق ونحو ذلك، وإذا به يدرك الميقات يوم عرفة، أحرم في الميقات، الآن لابد أن يدرك عرفة جزءا من الليل جزء من النهار على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في مسألة حكم الوقوف بعرفة، يدرك جزء من الليل وجزء من النهار وقوف بعرفة، فالآن هو يوم عرفة وأحرم، لبيك اللهم حج، طبعا هذا الوقت بحج مفرد، بحج مفرد، لبيك اللهم حج حج، الآن ممكن ما يدرك، ممكن الوقت مع الزحام من الميقات لعرفة ممكن ما يدرك عرفة، هل يجوز أن يشترط؟ إن حبسني حابس بسبب الزحام أو نحو ذلك فمحلي حيث حبستني، لأنه ما أدرك عرفة خلاص ما أدرك الحج انتهى، إذا ما أدرك عرفة ما أدرك الحج، هل يجوز أن يشترط؟ فقال الشيخ نعم يجوز إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، يقول إن حبسني حابس حلي حيث حبسني، فمتى فاته الوقوف تحلل بدون شيء، فاته الوقوف بعرفة ومحرم وأحرم الميقات وفاته الوقوف بعرفة انتهى، الآن يتحلل ولا شيء عليه. لما؟ لأنه اشترط، هذه فائدة الاشتراط، خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، فاته أن الوقوف فاته، خاف أن يفوته الوقوف بعرفة فاشترط. فلذلك الاشتراط في الحج مشروع وجائز، وكذلك مثله في العمرة لمن خاف ألا يتم نسكه. وأيضا في حديث ضباعة بنت الزبير فوائد، منها جواز اليمين لأنها حلفت رضي الله عنها قالت والله ما أجدني إلا وجع، ففيه جواز اليمين ولو من غير إحلاف، يعني دون أن يستحلف المرء، يعني دون أن يقول له احلف، فهي حلفت رضي الله عنها وأرضاها دون أن تستحلف والله ما أجدني إلا وجع. وكذلك في الحديث قال وكان تحت المقداد، إيش يعني وكانت تحت المقداد؟ كانت زوجة له، فالزوجة تحت الرجل، لما قال الزوجة تحت الزوج يعني هو زوجها، كانت تحت المقداد. المقداد من؟ المقداد ابن عمرو أو المقداد ابن الأسود، كان المقداد ابن الأسود زوجا لضباعة بنت الزبير. والحديث سبحان الله أورد البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح، وبوب عليه قال باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، يشير هنا إلى أنه أن سبب تزوجها أو سبب نكاحها بالمقداد أنه الدين، ومع أنه ليس كفءا لها من حيث النسب، فالمقداد ابن الأسود كندي من بني كندة، وضباعة من بني هاشم هاشمية، وليس عند العرب بنو كندة كبني هاشم، فهم في النسب ليسوا أخفاء لبني هاشم، فضلا عن يكونوا أخفاء لقريش أصلا، هم أصلا مش أخفاء لقريش بنو كندة عند العرب هكذا، فكيف يكونوا أخفاء لبني هاشم اللي هم من أشراف قريش؟ فلذلك بعض العلماء اعتبر الكفاءة في النسب، قال الكفاءة في النكاح أن يكون كفاءة في النسب، شيء قالوا كفاءة في المال، طبعا كل هذا الدليل يبطله، كل هذا لا اعتبار له، اللي قالوا بعض العلماء في هذا الباب لاعتبار الكفاءة في النسب، اعتبار الكفاءة في المال، اعتبار الكفاءة في العلم أو نحو ذلك، كل هذا لا اعتبار له، إنما اعتبار الكفاءة في أي شيء يا إخواني، في الدين، في التدين، فهي وإن كانت هاشمية وهو كندي إلا أنه رضي الله عنه كفء لها في التدين، كفء لها في التدين، وهذا مذهب البخاري والنسائي ومذهب مالك كذلك، قالوا أصل الكفاءة في النكاح في أبواب الكفاءة، باب الكفاءة في النكاح، قال الأصل الكفاءة، ما يقول الله لا نسب كذا ولا نسب كذا، عربي عجمي أسود أبيض، الكفاءة في النكاح في الدين فقط، هذا معنى الكفاءة، أن تزوج الكفء في الدين، وكذلك هي هو يتزوج الكفء في الدين، كذلك يتزوج المرأة الكفء في الدين. فقال البخاري في هذا الحديث باب الأكفاء في الدين، يعني في التدين، في التدين، فضباعة كانت تحت المقداد ابن الأسود، وكان المقداد ابن بني جدة، ومع ذلك تزوج امرأة هاشمية لدينه، وهو الذي رضي الله عنه جلس لما بلغ قرابة 70 سنة وقد اتكأ على سيف، جالس متكأ على السيف، ما لك يا صاحب رسول الله ما لك؟ قال إن الناس يستعجلون الجهاد، أنا أريد أن أخرج معهم. قال سبحان الله، أبي هذا السن؟ أبي هذا السن؟ أنت ب70 سنة؟ قال لم تترك لنا آية البحوث أو سورة البحوث، سورة براءة، لم تترك لنا عذرا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وما أجدني إلا كذلك، ب70 سنة يا إخوان، طبعا هذا في شبابه المقداد بن الأسود مجاهد، أو ما لنا سعد ولا مقداد، ومكث على هذا حتى بلغ 70 سنة وهو يحمل سيفه، يتكئ على حمال سيفه ويريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله تعالى. إذن هذه مسألة الصراط في الحج. باب آخر على وجه الصورة إحرام النفساء وباب القتال للإحرام وكذا الحرام. أسماء بنت عمير كان تحت أبي بكر، يعني كان زوجها أبا بكر رضي الله عنه، فمات عنه. هي أولا كانت زوج جعفر، كانت أسماء بنت عمير متزوجة جعفر أبي طالب وهاجرت معه، وولدت كل أولاد جعفر من أسماء بنت عمير. مات عنها جعفر فتزوجها من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، تزوجها أبو بكر. فمات عنها أبو بكر، تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قتل علي وهي عنده، ثم قتل علي رضي الله عنه وهي عنده. إذن تزوجها جعفر، مات جعفر تزوجها أبو بكر، مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب. وسبحان الله، سبحان الله كيف هذا المجتمع كان كله في تضامن، في تكافؤ، ما في عادات بالية، ما في بين الناس أشياء من التقاليد الخارفة أيها الأخوة، إنه كيف تتزوج أرملة، كيف تتزوج أرملة وعندها أولاد، كيف تتزوج أرملة وعندها أولاد، هذه عادات خارفة أيها الأخوة، سببت الفساد في المجتمع. كيف تتزوج واحدة سبق إلها الزواج، كيف؟ عيب، أنا متزوجة من الأول، هذه عادات بالية، ما كانت تعرف في الزمن الأول. جعفر كان أصغر سنا من أبي بكر كثير، ومع ذلك تزوج أبو بكر زوجة جعفر هي أسماء، لما مات جعفر تزوج أبو بكر. هذا مجتمع الطهارة والنقاء. لماذا العدة يا إخواني للمرأة؟ لماذا العدة فقط حتى تمضي هذه الأيام في البيت؟ لا، العدة هذه مدة تمكثها وفاء للزوج الأول حتى يتقدم لها الخطاب بعد ذلك، حتى يتقدم حتى تزوج بعد هذا. وبعض الناس يعتبر هذا من قلة الوفاء، وللطلع ما خلصت عدتها حتى تزوجت واحدة ما أقل حياة، أولادها يا رجل أولادها بار راح تزوج تقريت الحياة. والله أنت قليل الدين، واحدة تزوجت لما أنهت عدتها ماذا بذلك؟ هذه كان وراها أولاد يا أخوان، كل أولاد جعفر منها، تزوجت أبا بكر وأنجبت من أبي بكر من؟ محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر. وهذا مناسبة الحديث، نفست أسماء بنت عمير بمحمد بن أبي بكر، يعني ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بالشجرة في مكان عند الحليفة عند مكان الإحرام. جاءها النفاس، جاءت المخاض الولادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، يعني ولدت هنا. محمد بن أبي بكر رضي الله عنه قتل في خلافة علي، قتل وحزنت عليه أمه أسماء حزنا شديدا، ومن شدة الحزن كان يخرج من ثديها الدم من شدة حزنها على ابنها محمد ابن أبي بكر، كان يخرج من ثديها الدم رضي الله عنها وأرضاها. فنفست، يعني أصابها النفاس وهي في ذي الحليفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يأمرها أن تغتسل، يعني طب أصابها النفاس نزع عليها الدم تغتسل، لما تغتسل؟ للتنظف، للتنظف وتهل، يعني هذا الغسل ليس للطهارة، لا يوجد صلي، وتهل ايش يعني؟ تلبي، تلبي. فالمرأة الحائض والنفساء إن جاءت للإحرام تريد الحج أو العمرة ماذا تفعل؟ تهل، يعني تلبي بالحج أو بالعمرة، تهل تلبي بالحج أو العمرة. فما هي حائض ما بتصلي، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، افعلي ما يفعل الحاج. فكثير من النساء تسأل قل أنا بروح عمرة، طب بيجي الحيض عند الميقات أو قبل الميقات إيش أفعل؟ والتحرم من الميقات، قولي لبيك اللهم انت لبيك اللهم عمر، وابكى على هذا ولا تطوف، وصلت مكه ما تروح تطوف وتسعي حتى تطهري، اذا طهرتي فتفعلي افعال العمره وبتتحلل. كذلك الحج نفس الشيء، تحرمي وبعدين تقلي مكة، ثم بعد ذلك بعد أن تقضي تقوم وتسعى ونحو ذلك تقوم بعمل الحج. قال فأمرها أن تغتسل وتهل. وفي تفصيل لما حاضت عائشة رضي الله عنها بشرف سيأتي في حديث جابر الطويل بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.